والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، ويقول الإمام مجد السلام تيمية رحمه الله عن ابن عباس وعبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال: أتى النبي صلى الله عليه وسلم رجل فقال: إن أبي مات وعليه حجة الإسلام. وهذا حيث رواه الدارقطني وهو شاهد في الباب، شاهد في الباب، لكن بقوله وعليه حجة الإسلام، وهذا واضح أن الميت عليه حجة الإسلام وأنه مات ولم يحج، وأن من مات ولم يحج فإنه يحج عنه. وظاهر النص أيضا العموم، والنص العموم في قوله فحج، وهذا يشمل ما لو تركه تفريطا، وإن كان في عهد عليه الصلاة والسلام الذي يموت قبل أن يحج لا يكون منه تفريط، من جهة أنه فرض بالعام الذي في العام الأخير، العام الأخير قبل وفاة عليه الصلاة والسلام، وحج في ذلك العام. ولهذا يظهر من مثل هذه الحال أنه لا تفريط إلا أن يقال إن فرض الحج كان في العام السادس، كان في العام السادس، وأن حجة الإسلام لمن تمكن من أهل الإسلام أن يحج فعليه أن يحج في العام الذي بعده، كما حج أبو بكر رضي الله عنه في العام التاسع. وهذا يبنى على أنه هل كان يجب على أهل الإسلام الحج قبل النبي عليه الصلاة والسلام؟ وهذا محتمل، هذا محتمل، لكن الشاهد هنا أنه عليه الصلاة والسلام قال له فحج في آخر حديث، قال وعليه حجة الإسلام. وفيه قال أفحج عنه؟ قال أرأيت لو أن أباك ترك دينا أقضيته عنه؟ قال نعم. وهذا فيه تنبيه بالأمر المشكل أو الأمر الخفي بالأمر الظاهر البين، لأنهم كانوا يقضون الدين عن موتاهم، ويقول كما تقضون الدين عن ميتكم وهو حق لآدم فالله عز وجل أحق وأولى. وفيه إشارة إلى الخلاف في هذه المسألة، وهي ما إذا كان عليه دينان، دين لله عز وجل ودين لآدم، أيهما يقدم؟ قيل يقدم حق الله عز وجل من دين زكاة ونذر ونحوهما، وكذلك المال الذي يحج عنه، وقيل يقدم دين الآدمي، وقيل يقسم بينهما، يقسم بينهما بين الآدمي وبين حق الآدمي وبين حق الله عز وجل. والمسألة على الخلاف على هذه الأقوال، وشاهد أن عليه أن يقضي حق الله عز وجل. قال أرأيت لو أن أباك ترك دينا عليه أقضيته عنه، يعني أنه يستفهم المعنى، أن استفهام تقريري، تقضيه عنه ولا تترك ذمته. وإن كان كما تقدم أيضا أنه لا يلزم الوالد قضاء الدين ما دام أن المورث لم يترك دينا، ومن عادة الناس أنه إذا يسر له قضاء الدين وكان الدين محدودا فيبادر. والميت إذا مات وهو ينوي قضاء الدين بلا تفريط فالحمد لله، لا شيء عليه ولا تبعة عليه، وتقدم تقرير هذا بالأمس. قال نعم، قال فاحجج عن أبيك، رواه الدارقطني. والدارقطني تقدم أنه علي بن عمر بن أحمد الدارقطني رحمه الله نسب إلى دار القطن في سنة 85 و300 للهجرة رحمه الله. نعم، باب الإمام الزاهد الرحيم.
قال رحمه الله تعالى: باب الإمام الزاهد الرحيم. رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم في قوله عز وجل: قال: يا رسول الله، قال: الله.
وكذلك نبه إلى الحديث اللي بالأمس جرى ذكره وهو في قوله عليه الصلاة والسلام لما سألته رأيت إن وافقت ليلة القدر ماذا أقول؟ قال قولي اللهم إنك عفو تحب العفو واعف عني، وأن في زيادة كريم كما تقدم زيادة كريم في بعض الروايات وعند الترمذي، وأنا شرط أن الزيادة موضع نظر هل هي من الطباع وهي ثابتة، فأحد إخوان جزاه الله خيرا ذكر نقلا عن الشيخ الألباني رحمه الله وأن هذه يعني ليست ثابتة إنما هي وقعت خطأ وصواب بدون زيادة كريم، بدون زيادة كريم إنما أدرجت خطأ من النسخ. يمكن مثل هذا أن هذه تجري على الألسنة تجازنة وإن كان كريم معناها صحيح، لكن الشأن القصد هو في هذا الحديث، هو في هذا الحديث. ونعلم أن النساخ والطباع كثير منهم لا بصر لهم بالأسماء والمعرفة الكنى والألقاب، يصححون كثيرا وكذلك أيضا في ألفاظ الأحاديث، فقد يقع مثل هذا. فالمقصود أن هذه زيادة ليست ثابتة، والحديث اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عني. جزا الله الأخ خيرا. قال باب اعتبار الزاد والراحلة. الزاد ما يتزود به الإنسان في سفر من طعام وشراب، وكذلك سائر ما يحتاج إليه في حجه منذ خروجه أو من أول خروجه من بيته وداره إلى أن يرجع. الزاد معتبر، والراحلة، الراحلة موضع خلاف هل تعتبر أو لا تعتبر، أما الزاد فلا بد منه، لا بد منه. عن أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم في قوله سبحانه من استطاع إليه سبيلا، قال قيل يا رسول الله ما السبيل؟ قال الزاد والراحلة، رواه الدارقطني. وهذا الحديث علة بالإرسال ولا يثبت، والدارقطني نفسه رحمه الله روى الحديث عن جمع من أصحاب عن عبد الله بن عمر وعن عمر وعن عائشة وعن جمع من الصحابة حديث لا تثبت، ومن حديث أنس هذا في هذا الخبر، وكذلك من حديث ابن عمر عند الترمذي أنه سئل يا رسول الله سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن استطاعة، قال الزاد والراحلة. وهذا من طريق رجل قال إبراهيم بن يزيد الخوزي، إبراهيم بن يزيد الخوزي. فالأحاديث ضعيفة في هذا الباب، ضعيفة في هذا الباب لا يثبت منها شيء. بعض أهل العلم رأى أن الخبر بمجموع الطرق يكون من باب الحسن لغيره، من باب الحسن لغيره، وقالوا إن الاستطاعة هي الزاد والراحلة، وهي من المسائل التي وقع فيها الخلاف في أيضا ما هو القدر المعتبر، وهل تعتبر الراحلة لكل حاج أو تعتبر الراحلة لمن احتاج إليها. نعم حديث ابن عباس. وش الريالات؟ الريال هذا وش يصير الريال؟ يمني؟ سعودي؟ يسأل عن الزكاة النصاب، تقدم الإشارة إليه، والنصاب مقدر بأقلهما، بأقل نصاب الذهب والفضة، 5000 تبلغ النصاب بلا إشكال، 5000 تبلغ النصاب، فإذا دار الحول على 5000 تخرج ربع العشر، تخرج ربع العشر من 5000، وربع العشر من 5000 125 ريالا، بالألف 25، والـ4000 فيها 100 ريال، و5125 ريال. أما زكاة الفطر فإنها صاع، الصاع قدره 4 أبداع، هذا التقدير الصحيح. التقدير الصحيح أنك تقدر الصاع بالأبداع، تسلم من قضية الوزن. إذا وضعت 4 أبداع في مد المعتدل باليدين الممدوءتين المعتدلتين مهما بلغ وزن هذه 4 سواء بلغ 2 كيلو 2.5 كيلو أقل أو أكثر فإنه هو الصاع المعتبر، هو الصاع المعتبر. وإذا أشكل عليه فإنك تجعل الزكاة يعني تزيد على 2 كيلو وتحتار، تحتار فإن جعلت 3 كيلو حسب، وإن جعلت مثلا 2.5 كيلو فلا بأس، وإذا احتضت عدد 3 كيلو فلا حسب. كان شيخ الشعب بعد الباب رحمه الله يجعل احتياطا 3 كيلو لا بزكاة الفطر ولا بكفارة اليمين ونحوها. فإذا احتضت يسرجع 3 كيلو من كل شيء، لأن الحبوب تختلف من الخبيث ومن الثقيل، من الخبيث ومنها الثقيل. نعم. عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: الزاد والراحلة، يعني قوله تعالى: من استطاع إليه سبيلا، من استطاع إليه سبيلا. وهذا حديث ابن عباس رواه ابن ماجه، وهذا من الحديث بهذا الباب، وهو حديث أيضا فيه ضعف، فيه ضعف لكن قواه بعض العلم من جهة شواهد، وإلا موقف رجل عمر بن عطاء بن وراس، عمر بن عطاء بن وراس عن عكرمة عن ابن عباس، وهذا ضعيف. وهذا أيضا نبه العلماء إلى أن هذه الطبقة فيها رجلان أحدهما ثقة والآخر ضعيف يشتبهان، وربما خلطهما بعض الناس، خلط أحدهما بالآخر، عمر بن عطاء بن وراس وعمر بن عطاء بن أبي الخوار، كلاهما يروي عن عكرمة الثقة بن أبي الخوار، والضعيف بن وراس عمر بن عطاء وراس. وينظر المقصود أن الذي يروي عن عكرمة هو هذا بن وراس هو الضعيف، وذاك آخر خلطه بعضهم فجعله هو الراوي عن عكرمة، فالحديث ضعيف مع ما تقدم. وأخذ الجمهور بما دلت عليه هذه الأخبار، أخذ جمهور العلماء بما دلت عليه هذه الأخبار، وقالوا إنها مبشرة ومبينة وليست يعني تجعل الاستطاعة شرط، إنما هو تفسير، والتفسير والبيان يغتفر فيه لأنه مبشر مبشر، والآية مبشرة، ولا شك أن الاستطاعة تختلف. فذكر النبي عليه الصلاة والسلام ضابطا وهو قوله: الزاد والراحلة، زاده المعتاد من أول ما يسير من مكة من بلده إلى مكة للحج حتى يرجع، والراحلة التي تحمله، وتختلف من وقت إلى وقت. في وقتنا الحاضر الراحلة ثمن التذكرة للطائرة ذهابا وإيابا، كذلك التذاكر في البواخر ذهابا وإيابا، كذلك أجرة السيارة يعني وغيرها من ما يحمل الإنسان. وإذا كان الإنسان يجد السيارة توصله، في هذه الحالة لا يفترض إلا استطاعته، استطاعته. فإذا كان واجدا للزاد والراحلة فيفترض أن يكون قويا، أما إذا كان ضعيف الخلق ما يستطيع الحج فهذا تقدم معنا أنه يجب أن يليب من يحج من يحج عنه ما دام ضعفه مستمرا دائما. فلا بد من الأمرين: استطاعة البدن و واستطاعة المال هذه لأجل الزاد الذي كذلك الزاد والراحلة. ذهب بعض العلم إلى أن من استطاع أن يأتي إلى مكة ويتكسب في الطريق فإنه يجب عليه ذلك ولو لم يكن له زاد ولا راحلة لإطلاق القرآن في قوله سبحانه من استطاع إليه سبيل. وقالوا إن الأحاديث ضعيفة في هذا الباب، فكل من كان قادرا على الوصول إلى البيت يجب عليه ذلك، وخاصة إذا كان قويا يمكن أن يتكسب ويتربح ويصل إلى مكة بلا ضرر فيجب عليه ذلك. والجمهور على عدم وجود هذا، والذي اختار ومن اختار هذا القول ابن صاحب هذا المصنف، ابن صاحب هذا المصنف إمام من هو ابنه؟ من؟ عبد الحليم عبد السلام. وابنه من؟ أحمد بن عبد الحليم ابن عبد السلام. المشهور من منهم؟ أحمد. ومن ثم يليه؟ جد. بينهما عبد الحليم، يقولون يعني لما سئل بعضهم الذهب وغيره يعني أن الذي اشتهر الإمام أحمد شيخ الإسلام أحمد بن عبد الحليم وجده المجد عبد السلام، فقيل له عن عبد الحليم قال نجم بين كوكبين، ونجم عالم، ولهذا إذا ذكر العلماء فمالك النجم، لكنه صار بين كوكبين عظيمين، ابنه أحمد وأبوه عبد السلام، فلا ترى هذا النجم إلا بعد التفريق بين هذين الكوكبين وهما هذان الإمامان الكبيران. وهو إمام فقيه رحمه الله، ومات ولم يعمر طويلا ولو نحو 50 أو يزيد قليلا رحمه الله، كان منصرفا إلى العبادة والعلم رحمه الله. مما اختار أنه يقول من قدر على التكسب في سيره إلى مكة وجب عليه ذلك، وقال إنه يجري على مذهبنا في بعض القواعد، ذكر ما كلام معناه أنه يجري على مذهب أحمد رحمه الله على بعض القواعد، وهو الإلزام بالتكسب في بعض المسائل، يعني ربما المفلس الذي عليه دين أو نحو ذلك. وكما أن الإنسان عليه يتكسب أيضا لأهله وحقوقه، فكذلك يتكسب فيما يجب عليه لله عز وجل، وهذا قول، لكن أظهر الله أعلم أنه لا يلزمه ذلك، إذ الشرط لا يلزم تحصيلا، بمعنى أنه إذا وجب، إذا كان شيء يجب بشرط معين فالله عز وجل عفى على ظاهر الأدلة، والاستطاعة استطاعة الحال والوقت، فالإنسان تجب عليه الزكاة بوجود سببها وشرطها، تحصيل الأسباب ليس إلى المكلف ولو كان قادرا عليها، لأن الأسباب نوعان، أسباب لا يقدر عليها وأسباب يقدر عليها، والله عز وجل علق الأحكام بأسبابها، ولم يأتي دليل على وجوب تحصيل الأسباب، بل الواجب عليك إذا وجد السبب ترتب عليه حكم. الأسباب التي لا تقدر عليها مثل وقت الصلاة، ليس يكلف أنت إذا حضر وقت الصلاة عليك أن تصلي، يجب عليك ذلك. السبب الذي يقدر على تحصيله نصاب الزكاة، الإنسان ربما يتكسب ويحصل النصاب، قد يكون لديه حزن في المواكسة والبيع والشراء فيكسب مال كثير في وقت قليل مع الرفق وسؤال البركة، فيكسب مالا ويحصل نصابه، ومع ذلك لا يلزم الإنسان أن يتكسب حتى تجب عليه الزكاة، مع أن الزكاة من حقوق الآخرين، من حقوق الغير من هو متعدي. الحج أيضا كذلك ربما قيل من باب أولى لأنه حق خالص لله سبحانه وتعالى، فلا يلزم بذلك، ولما يترتب عليه أيضا من مشقة في قصد مكة مع التكسب، هو أيضا لا يدري ولا يتحقق هذا الشيء ربما يحصل خلاف مقصوده فلا يكسب شيئا. فهذا هو الأظهر، ولهذا لا تجد إلا بالاستطاعة، إنما الخلاف الاستطاعة الاستطاعة. ولا بد لمن يحتاج إلى الزاد لا بد من الزاد، لمن يحتاج إلى الراحل لا بد من الراحل، من لم يحتج شيئا يزيد عن زاده المعتاد هل يلزمها أو لا يلزم موضع الخلاف. إن كان يمكن أن يحج وليس عنده زاد زائد عن حاجة ويمكن أن يحج، فالقول بلزوم الحج ظاهر، مثل من يكون من أهل مكة أو قريب من مكة، يعني يذهب إلى المشاعر ويرجع إلى داره زاد المعتاد وطعام المعتاد، لا يحتاج نفقة طريق ولا نفقة شراء في المشاعر، يعني إلا زاد المعتاد لأنه من أهل مكة أو قريب من مكة، يعني قريب من المشاعر، حينما يحتاج ربما يذهب إلى داره وبيته لأنه من المشاعر وقريب من المشاعر. وكذلك يمكن أن يتنقل على قدمه لأن المشاعر يعني قريب بعضها البعض كما يتنقل يوم، وهذا إذا أمكن كان هو الواجب. وإن لم يمكن مثل اليوم مع كثرة السيارات والزحام والمخاطر والحوادث، ويقول أخشى على نفسي من الضرر، وأيضا شدة الزحام والمخاطر يتعرض لها سواء من السيارات أو من غيرها، وإنه يحتاج إلى ثمن المركوب، ويعرف الإنسان يقول في هذه الحالة يجب ذلك، أو يعني إن لم يحصل ذلك فلا يجب عليه الحج. فالمتقدر أن الاستطاعة لا بد منها لظاهر الفرض. ثم قد يقول قائل لماذا نص الله سبحانه وتعالى على الاستطاعة؟ يعني نعلم أن جميع الواجبات الشرعية لا تجب إلا بنا بالاستطاعة، فاتقوا الله ما استطعتم، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، لا يكلف الله نفسا إلا ما أتاها، قال عليه الصلاة والسلام إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم. إذن لما نص على الاستطاعة في الحج ماذا يقول؟ إذن نعم نعم ارفع الصوت، أن إيه؟
يدل على تحصيل
الاستطاعة، يعني أنه
تيسير أمر الحج.
نعم تيسير أمر الحج صحيح لا شك، لكن الاستطاعة نعلم أنها بعموم التكاليف، ما وجه التخصيص؟ نعم بالحج. نعم يعني وأن الحج له استطاعة ماذا؟ أربع صوت إيه؟ بحسب قدرة يعني ذمة المكلف. طيب يعني إذا يتحصل من كلام الإخوان أن الحج له استطاعة أخرى غير الاستطاعة العامة، فدل على أن مجرد القدرة والمكنة هذا مشترك في جميع التكاليف، لكن لما كان الحج لو استطاع خاصة نص الله عليه سبحانه وتعالى، وهذا يقوي هذه الأخبار، يقوي هذه الأخبار التي وردت وهي ضعيفة وهي الزاد والراحلة، لأن الله عز وجل قال لمن استطاع إليه سبيلا طريق، والسبيل السير وعلى الراحلة، أو نقول السير، ولهذا وألقى مؤذن الناس بالحج يأتوك رجالا، وربما قدم الرجال حتى قال بعض العلماء من استطاع أن يأتي راجلا وجب عليه ذلك، لأن كثير من الصحابة كانوا راجلين كانوا راجلين، ومنهم من قال إن هذا على سبيل أداء الحج وقد يكون وليس بلازم لأنه يشق على الإنسان أن يمشي راجلا مسافة بعيدة طويلة، بخلاف الراجل الذي يكون مسافة قريبة فلا. وهذا هو الذي وقع في الإشكال من جهة النص على الراحلة النصر. والذي يتحصر أنه لا بد من السبيل إلى الحج، لا بد من السبيل إلى الحج في سيره وما يحتاج إليه من زاد، في سيره وما يحتاج إليه من مركوب، خاصة في مثل هذا الزمن. ولما نص على الاستطاعة دل على أنها أمر زائد على مطلق المكنة والتمكن والقدرة، وإلا مطلق المكنة والقدرة هذا مشترط لجميع التكاليف الشرعية. فلما نص عليه سبحانه وخصه دل على أنه أمر آخر، أمر آخر. فيفهم أنه لا بد من استطاعة خاصة للحج، والجمهور على الزاد والراحلة. وتقدم معنا قول مالك رحمه الله أنه يقول الاستطاعة في هذا تكفي، ويقول أيضا يقول رحمه الله إن من لم يستطع فلا حج عليه ولو كان عنده ما إذا كان إنسان ضعيف البدن، ضعيف البدن ما يستطيع الحج، هل الحج؟ يقول ولا، لا يجب الحج لأنه غير مستطيع. وكما أن السنة بينت أن من كان قادرا بماله، والنبي عليه الصلاة والسلام قال حج عن أبيه، يجب أن يرزق عليه حج عن أبيك واعتمد. وفي حديث ابن عباس مرات بن خدعم وقال إن فريضة الله على أبي، أدرك شيخا كبيرا حديث عبد الله بن الزبير والحج مكتوب عليه عند أحمد. وهذه الأخبار في هذا الباب دلت على أنه يجب عليه وإن كان لا يقدر بمسجد، يعني النبي أقره عليه الصلاة والسلام على وجوب الحج، على وجوب الحج. نعم.
باب ركوب البحر الحج إلا تابعا طبعين ذلك. نجد ابن عمي رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تركب البحر إلا حاجا أو مستجرا أو غازيا في سبيل الله عز وجل، لأن تحت البحر نارا وتحت النار بحرا. قال رب الله تعالى إن المنصور في سننهما.
نعم. باب ركوب البحر للحج، وأنه يجب ركوب البحر لمن استطاع، لكن بشرط أمن الغرق، كذلك بشرط السلام، أن يغلب السلام ويأتي شر، إلا أن يغلب على ظنه الهلاك. إن غلب على ظنه الهلاك لا يلزم ولا تلفوا أيديكم إلى التهلكة. وفيه أن السبيل إلى الحج سواء في البحر والآن في الجو أو بأي طريق. عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يركب البحر، ونقل لا تركب البحر إلا حاجا أو معتمرا غازيا في سبيله، فإن تحت البحر نارا وتحت النار بحرا حتى عد سبعة أمحى وسبعة أيام. هذا الحديث ضعيف، طريق بشر أبي عبد الله عن بشير بن مسلم عن عبد الله بن عمرو، وله ثلاث علل. بشر أبي عبد الله مجهول، وبشير بن مسلم مجهول، ثم هو منقطع. قال بعض الحفاظ إن بشير بن مسلم لم يسمع من عبد الله ابن عمرو، لم يسمع من عبد الله، ثم هو جاء عنه موقوفا عند أبي شيبة بإسناد أصح من قول عبد الله بن عمرو، موقوف عليه بإسناد أصح منه مرفوع. وبعض الاختصاص يقول يدعون والله أعلم أن هناك نار تحت البحر، المقصود أن من جهة الخبر أنه لا يثبت ولا يصح، خبر لا يثبت ولا يصح، ثم ظاهره مخالف للأخبار ومخالف لهدي النبي عليه الصلاة والسيرة، خبر ضعيف ومنكر ومنكر. يمكن هو الاستثناء قد يخفف النكار، إلا حاجا أو معتمرا أو غازيا في سبيل الله، ممكن يقال إنه ضعيف وتغتفر النكارة لقوله إلا حاجا أو معتمرا غازيا في سبيل الله. حاجه او معتبر راجع في سبيل الله، لانه ثبت في الصحيحين حديث انس في قصه ام حرام رضي الله عنها ان النبي عليه الصلاه والسلام قال عندها قيلوله في بيتها، فضحك في نوم عليه الصلاه والسلام واستيقظ فنام، فقلت يا ابن ما ضحكت؟ قال اناس من امتي عنوا علي يركبون ثبج هذا البحر، اي وسط هذا البحر، مثل الملوك على الاسره، مثل الملوك على الاسره. قال قلت يا رسول الله ادع الله ان يجعلني منهم، قال انت منهم. فنام عليه الصلاه والسلام مره اخرى ثم ضحك واستيقظ، فقلت يا رسول الله تضحك؟ فقال عرض علي مثل ما عرض علي بقول اناس من امتي يركبون ثبج هذا البحر مثل الملوك على الاسره. قالت قلت ادع الله ان يجعلني منهم. شوفوا يعني الرغبه، قال انت من الاولين، انت من الاولين، يعني كان يقول لا تدركين من يركب ثانيا. فركبت البحر زمن عثمان رضي الله عنها، وكان قد تزوجها عبادة بن الصامت بعد ذلك سنة 28، وكان معاوية رضي الله عنه استأذن عمر أن يركب البحر، البحر الأبيض هذا، وأبى عمر رضي الله عنه وخشي على المسلمين وقال قد يكون فيه تغيير. ثم لما توفي عمر ألح على عثمان لأجل الجهاد، وعمر غلب جان المصلحة من أجل حماية المسلمين وخشية عليهم، كأن هول البحر عظيم، فلم يزل عثمان حتى أذن له رضي الله عنه سنة 28 بعد 5 أو 6 من ولاية رضي الله عنه. فركبت معهم البحر مع زوجها عبادة بن الصامت، فجاء لها بدابتها لتركبها رضي الله عنها تلك البلاد أو هم بطريقهم، فسقطت من دابتها فدرقت عنقها فماتت رضي الله عنها. فدليل على جواز ركوب البحر لإخبار النبي عليه الصلاة والسلام أنه عن أناس من أمته، وإن كان هذا من جهاد ومستدلك، فالخبر ضعيف، وركوب البحر مع أمن مع السلامة لا بأس به، وامتن الله سبحانه وتعالى بالبحر وركوب البحر ما يستخرج منه، فلهذا المسلمون يجمعون على هذا إلا عند وجود الخطر المحقق، فقد أجمعوا على عدم جواز ركوبه. لا يجوز ركوب البحر وهو مغتلب وهو مضطرب اضطراب عظيم يعلم ويصرف على الظن الهلاك، وهذا يختلف بحسب المراكب. المراكب الشراعية كانت قديما كانت من خشب، والمراكب الآن تختلف والمخاطر تختلف من وقت إلى وقت، وهذا يرجع إلى أهل الخبرة والاختصاص في مثل هذا. فإذا غلب على الظن السلامة جاز ركوب البحر، وركوب البحر مجرد ركوب البحر هول عظيم، ولهذا إذا ركبه المسلم حتى ولو لتجارة فأصابه دوار فأجره أجر شهيد. يقول عليه الصلاة والسلام حديث ابن حرام عند أبي داود بإسناد جيد: المائل في البحر له أجر شهيد، والغرق له أجر شهيدين. غريق البحر له أجر شهيدين، لأن الغريق المعتاد شهيد والغريق شهيد، لكن غريق البحر أشد من الغريق في غير البحر للهول والشدة. المائل في البحر الذي يصيبه دوار ودوار من شدة البحر وحول البحر أو مع حينما يدور به المركب، وهذا يدل على أنه لا بأس به. وركب الصحابة كما تقدم البحر، وأهل العلم ركبوا البحور وطلبوا العلم وتعرضوا لأهوال شديدة في طلب العلم وغير ذلك. وإما يذكر في هذا قصة محمد بن عبد الباقي أبو بكر الأنصاري، ينتهي نسبه إلى كعب بن مالك رضي الله عنه، وهو عالم كبير رحمه الله، ترجم له ابن رجب وذكر له قصة، ذكر له قصة وأنه جاء بطلب العلم في مكة، فجلس في بيت أو استأجر دارا قريبا من الحرم، فكان ينزل إلى الحرم طلب العلم والطواف والعبادة ثم يرجع، وكان زاده قليلا حتى اشتد عليه الأمر وقل زاده ولم يتسين، وكان عندهم عفة عظيمة لعدم السؤال، وأصابه مسغب وجوع شديد، وكان يتزود من ماء زمزم، وكما في حديث أبي ذر رضي الله عنه صحيح مسلم أنه مكث ما يقرب من 30 ليلة لما جاء في أول الإسلام وهو يشرب من ماء زمزم، فلما سأله النبي عليه السلام لما لقيه ما طعامه، قال أشرب من زمزم، قال حتى تكسرت عكل بطني، صار بطن مصافر من الشحم، قال النبي عليه السلام إنها مباركة، إنها طعام طعم عند مسلم، وعند الطيالسي زيادة بإسناد صحيح وشفاء سقم، إنها مباركة طعام طعم وشفاء سقم، حجاج ما زمزم بما شرب له. فأبو بكر الأنصاري رحمه الله اشتد به الجوع والمشغبة، في يوم الأيام خرج من الحرم إلى مسكنه قريب الحرم، وفي طريقه رأى خرقة مرقاة أو شيء مربوط بخرقة كحقيبة صغيرة فأخذها، فإذا عليها خرقة حرير أو خرقة ربطت بخيط من حرير، ففتح فوجد فيها عقدا يأخذ بالألباب من ما فيه من حسن المنظر، فأغلق الحقيبة وعلم أنها سقطت من صاحبها، ثم ذهب ووضعها في ذهبه، ثم نزل إلى الحرم فرأى شيخا كبيرا وهو ينادي من دعا العقد الأحمر، من رأى العقد، من رأى كذا أو من رأى الحقيبة كذا، فدعاه، فلما دعاه سأله عن أوصافه فذكر أوصافها والخيط الذي ربط به، قال العقد عندي، فذهب به إلى داره فأعطاه إياه، فأخذ هذا الشيخ 500 دينار، شوف 500 دينار، الدينار 4 غرامات وربع من الذهب، يعني 500 دينار كم تعادل أكثر من 2 كيلو، فرق 2 كيلو ربع من الذهب، من الذهب في ذلك الزمن، ذلك الزمن يعني مال عظيم، إذا أعطاه جائزة له للعقد، إذا كان هذا جائزة له وهبة لأجل أنه رد العقد، العقد هذا ما قيمته؟ ماذا قال أبو بكر؟ قال وكنت في أشد الحاجة إليها، فقلت لا آخذ شيئا، فأصر قلت والله لا آخذ على أمانتي شيئا، لأنه أخذه لله أنه أعطاه إياه ومال حلال طيب، والله لا آخذ على أمانتي شيئا، فأبيت وأنا من شد الحاجة إليه، فذهب الرجل منصرفا شاكرا لهذا الخلق العظيم والأمانة العظيمة والعفة عن مال حلال طيب. قال فمكث أياما مع الشدة، ثم رأى أن يخرج ويركب البحر، خرج وذهب إلى جدة فركب البحر، ركب البحر مع جماعة في مركب، فضربهم الموج، الشاهد يعني ذكر الموج يعني موجود ضربهم بعدما ركبوا، ونعلم أن المراكب في ذلك الوقت مراكب يعني من خشب وضعيفة، فتكسر المركب، قال فجلست على خشب المركب، فجلست عليه وحملتني، فلم يزل يضرب بي الموج مع الهول والجوع والخوف حتى أويت إلى جزيرة، فجعلت أمشي مسافات ثم رأيت مسجدا وحوله دور فدخلت المسجد فوجدت فيه مصاحف وأوراق فجعلت أرتب أوراقا وأخذ مصحف وأنظر فيه واجتمع الناس وأنا غريب وقرأت وسمعوا صوتي وأعجبه صوتي فقالوا يا أيها الشيخ ألا تقرئنا القرآن؟ فنفسوا فيه وأحبوه فجعل يقرئهم القرآن. قال فحصل له خير منهم. ثم مكث أيام فأحبوه لما عنده من العلم ورأوه يكتب، والكتابة ربما كانت قليلة في تلك الأيام أو في تلك المنطقة. قال ولا تعلم أولادنا الكتابة؟ قال قلت نعم. فجعل يعلمهم الكتابة فرغبوا برغبة فيها. ثم قال لهم ها هنا بنت يتيمة، يقصد أنه أن أباها مات، ألا نزوجك إياها؟ قلت لا، يعني ما أحبه. قال فألح علي. قال فقبلت فعقدوا لي عليها. ثم دخلت عليها وأهلها بجد قريب منها. قال فلما رأيتها رأيت عليها عقدا، فجعلت أنظر إلى العقد فقال لي من حولها يا شيخ كسرت خاطر الفتاة، تنظر إلى العقد ولا تنظر إليها؟ قال إن لهذا العقد قصة، أعرف هذا العقد. يقول قالوا ما قصة؟ قال كذا وكذا وكذا، وذكر قصة الشيخ. فضجوا بالتكبير، الله أكبر، تكبير العظيم، ضجوا بالتكبير حتى وصل التكبير أطراف هذه الجزيرة. قال ما شأنه؟ قالوا إن الشيخ، إن والد هذه الفتاة هو الشيخ الذي لقينا، وكان يقول إني رأيت بمكة رجلا لم أرى أعظم أمانة منه ولا عفة ولا كرم، فأسأل الله أن يجمع بيني وبينه ويجمع بينه وبين ابنه. فقد استجاب الله دعوته. قال فبقيت معها، فنعم المرأة كانت، فماتت فورثت أنا ورزقت منها بابنين، ثم ماتت فورثت منها العقد أنا وابنائي، ثم مات أبنائي فورثت العقد منهما فعقد العقد إليه، ومن ترك شيئا لله عوضه الله خيرا منه. وهذا ما يدل لما تقدم أن ركوب البحر لا بأس به، وخاصة في المصالح الدينية كطلب العلم، كذلك طلب الرزق أو الصلة والبر والتجارة. واليوم صار البحر، ركوب البحر، تجارة البحر يعني أمر كبير، ويعني علوم البحار غير ذلك. إن أول الحمد الشريعة جاء بها ما يقدر هذا ويدلل عليه، وللبحر أحكام عند العلماء، أحكام البحر وما يتعلق به وما فيه من الحيوانات، أحكام كثيرة تعلق بالبحر. والشاهد من كلام المصنف رحمه الله أن يدلل أن ركوب البحر لا بأس به للحد، بل إذا كان غير معتدل وهذا البحر فإنه يلزمه ذلك، والحديث هذا ضعيف، لكن على عموم الأدلة في هذا الباب الذي توجب الحج على المستطيع. نعم. وعن ابن عمر
رضي الله عنه عن ابي عمران جده رضي الله عنه قال حدثني الله سبحانه وحمده صلى الله عليه وسلم وغزونا نحن فارس فقال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من كان فوق بيت ليس له اشجار وتوقع اقدام فقد سرئت من جزاه وركب البحر عند خزانه فقد سرئت من جزاه رواه احمد.
قال رحمه الله تعالى وعن ابي عمران الجوني وهو عبد الملك بن حبيب الازدي رحمه الله ثقه رجال جماعه سنه 28 و100 رحمه الله. عن ابي عمران الجوني قال حدثني من اصحاب محمد صلى الله عليه وسلم, وهذا في افهام الصحابي, وافهام الصحابي لا يضر كما تقدم غير مره لانهم كلهم عدول رحمه الله رضي الله عنهم ورحمهم الله. قال وغزونا نحو فارس, في أيضا الغزو وغزو في البحر. فقال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من بات فوق بيت ليس له إجار. الإجار هو الحاجز الذي يمنع السقوط, يمنع السقوط, فوقع فمات فقد برئت منه الذمة, من ركب البحر عند ارتجاجه فمات برئت منه الذمة. هذا الحديث نادى لا بأس به وله شواهد, له شواهد من حديث عبد الرحمن بن علي شيبان عن أبيه علي ابن شيبان عند أبي داود بإسناد فيه لين بمعنى هذا الحديث, وأن من بات على ظهر بيت ليس له حجار أي حجاب فقد برئت منه الذمة. وكذلك روى الترمذي من حديث جابر من طريق عبد الجبار بن عمر الأيلي, وعبد الجبار تقدم في بعض الحديث أنه ضعيف ويروي من أصحاب الزهري أو من يروي الزهري لكنه في ضعف رحمه الله, أنه نهى النبي عليه الصلاة والسلام أن يبات على سطح ليس له حجار أو ليس بمحجور عليه. والمصنف رحمه الله ساقه للشق الثاني في ركوب البحر عند ارتجاجه, لأن الساق الأول ساق الأول لبيان جواز ركوب البحر عند الحج, وساق الثاني إلى أنه لا يجوز ركوبه عند خشية الهلاك, عند خشية الهلاك. وهذه الأخبار بمجموعها فيما يتعلق بالشق الأول لا بأس بها, وخاصة هذا الطريق ساق المصنف رحمه الله من أجودها, وأن الإنسان لا يبيت على سطح أو مكان ليس له حاجز وينام, لأنه تعريض للتهلكة. فلو كان أنت كنت نائم على سطح وهذا السطح ليس له حاجز, والإنسان إذا نام لا يدري, يمكن أن يعني يمشي, ربما أن يتحرك بدنه وينقلب مرة وينقلب ثانية, ربما يقوم فزع احيانا بسبب رؤيا. فنعلم ان النائم يعرض لها ما يعرض, فقد يقوم فزعا او يمشي ويكون المكان غير مضاء فيسقط فيكون قد القى بنفسه تلقى. وهل هو محرم او مكروه؟ الاظهر والله اعلم, وظاهر الاحاديث هذه ظاهر الاحاديث انه لا يجوز مطلقا, هذا ظاهر الاحاديث لا يجوز مطلقا. بعض العلم فصل وقال إنه يختلف بحسب حال الناس, إن كان هذا البائع يعني أمر معتاد عنده وهو لا يعرض له مثل هذه الأمور التي قد تؤدي إلى الهلاك أو السقوط نحو ذلك فهو ليس بمحرم, لكنه لا يقل عن حال الكراهة, ولا يقال إنه لا بأس بالمياه. وإن كان يعني قد يعرض له النوم ما يزعجه ويقلقه وقد يقوم فزع فلا يدري أين اتجاه من هنا ولا من هنا وقد يمشي ويسقط فلا يجوز. وإن كان ظاهر الخبر, ظاهر الخبر هو المنع, ولا شك أن إعمال الخبر على العموم هو الأولى والأكمل, وأن الإنسان في مثل هذه الحال يمتثل بالنص إلا حال حاجة متأكدة, فالإنسان لا يجد إلا هذا المكان فعليه، ولكن عليه أن يحتام، خاصة إذا كان المكان الذي عليه ليس بواسع، وهذا أيضا شيء آخر. إذا كان المكان فسيح فسيح مثلا ويأمن من السقوط لأنه واسع كبير، بخلاف ما إذا كان المكان ضيق. هذا يبين أيضا أن الشارع اعتنى بأمر الواحد وأمر الجماعة، يعني الواحد لا يجوز له أن يوقع نفسه بضرر. فمن باب أولى أيضا أنه لا يضر بغيره ويؤذي غيره، لا يجوز له ذلك في لا في طريق ولا سواء كان في صلاة أو في طواف أو في سعي. واليوم ربما بعض الناس حينما يكون في عبادة في طواف أو في سعي أو يقصد يسد يظن أنه كان قد حطت سيئاته لا يبالي، وبعض الناس يؤذي، ربما يأتي يخترق الصفوف كالسهم كالرمح يشق ولا يبالي ويؤذي، يصدم هذا ويضرب هذا ويزعم هذا المسكين أنه يتعبد لله، يذهب ليطوف أو مثلا ليصلي، لو جلست لبيتك لكان أولى. بل هو الواجب، لا يجوز لك، أنت لا يجوز لك أن تؤذي، لا يجوز لك أن تؤذي، لكن إذا كنت تؤذي تزعم أن هذا أمر مشروع أو مأمور به، هذا أمر منكر آخر. فالرفق وحسن التعامل مع إخوانه في كل حال، كيف إذا كان في عبادة فلهم حق لأنه بعبادة ومتلبسون بعبادة ولهم حرمة. فعموم مجالس المسلمين وأسواق المسلمين لا يجوز إلى ذلك. النبي عليه نهى أن يتعاطى السيف مسدولا، حجاب الصحيح قال إذا أخذ أحدكم السيف، أنت معك مثلا سيف أو مثلا سكين أو خنجر أو خنجر من ذلك ولها غم مثلا اللي يعتاد يضع فيه غم ورد سلم الأخير، لا تسلم، ضع في الغم أول سلمه إياه، يضعه في الغم وتسلمه إياه. نهى أن يتعاطى السيف مسلولا، ونهى أن يشير إلى أخيه بحديدة، ما تشير، لا يجوز أن تشير. إنسان بعض الناس يأخذ حديدة يمزح أو عصا يمزح كذا يشير، لا يجوز، وخاصة إذا كانت حديدة أشد. قال لعله ينزع أو ينزع الشيطان في يده ما قال يضرب أخاه أو يقتل أخاه، ينزع. فعليك هذه ليست محل المزح، لا يجوز منه هذا. وهذه حديث الحديث الأخير الصحيحين الذي قبله السنن حجاب عن عبد السيد السنن. بل ومن يعني كان معه شيء من السلاح قال فلا يؤذن بطرقاتهم ليأخذ بنصالها، يعني من كان مع السلاح قال فليأخذ بنصالها يمسكها حتى يرفعها لا يؤذي أحد من المسلمين ولو كان عن غير قصد منه، لأن حينما يؤذي ولم يأخذ الأسباب المشروعة يكون آثم، ما قصدت الإيذاء لكنك ما أخذت السبب المشروع وهو الأخذ بنصالها، أو إذا كان الطريق مزحوم فإنك لا تمر بهذا الطريق خشية أن تجرح أحدا أو تضرب أحدا. بل نهى عليه الصلاة والسلام عما هو أيسر من هذا، أخف من هذا، كما عند الدول بإسناد جيد قال نهى أن يروع الرجل أخاه. ما يجوز روع، ايش معنى يروع؟ ها يخيف بصوت مزعج يطلع عليه فجأة. بعض الناس لن يختم مثلا المكان ينجح مع أخيه يبحث عنه في مكان أو في غرفة يختم يا فلان يا فلان، فإذا أقبل قابله فجأة فيخيف يزعجه لأن يظن ليس في أحد، ولهذا ربما أصابه بجدة، ربما يعني قد يوقع فيه عاهة بسبب هذا ووقع حوادث يعني. وفي حديث آخر بنفس الحديث هذا في قصة أنهم كانوا مع النبي عليه الصلاة والسلام فأخذ أحدهم متاع أخيه أخذ متاعا، يعني إما سلاحة أو حذاء أو نحو ذلك شيء يخصه، فجاء ليبحث عنه فنهى ذلك، فنهى النبي عن ذلك وقال لا يروع أحدكم أخاه، وقال نهى أن يأخذ متاع أخيه جادا هازلا. شف جاد هازل يصبح جاد هازلا ويصبح جاد هازلا جادا هازلا. شلون جاد هازلا؟
جدا
يوهمه أنه جاد، يعني يأخذه وذاك لا يدري أين متاعه أين وهو بنفسه ما قصد أن يسرقه. الجاد بلا يعني هزل قصد السرقة، لكن هذا جاد في الأخذ لأنه أخفى عنه، فتوهم أن متاعه مأخوذ وهو لم يقصد السرقة، لكن المزح هذه لا يمزح فيها. يعني بعض الناس اليوم يأخذ ساعة أخي جواله، خاصة من يكون إنسان يتصل على أهله ومع جوال يوم مذهب الضرورة، يأخذ يخفي جواله، يبحث عن جواله، يريعه، يسأل إذا بلغ قال له. هذا أيضا كذلك من نهى أن يروع آخر، لأن مثل هذه الحقيقة قد تفضي أحيانا العداوة. كم من عداوة أورثها من أهل المزح الخفيف لا بأس. النبي كان يواجه أصحابه عليه الصلاة والسلام ولا يقول إلا جدا، في أحاديث كثيرة معروفة في بعضها، لكن شيء منها جيد لا بأس به. المزح الخفيف الذي يؤلف النفوس يطيبها هذا مطلوب، ولهذا الشريعة التوسل والاعتدال. لماذا؟ حتى لا تعارض أصلا عاما وهو مبدأ الأخوة. مبدأ الأخوة مبدأ عظيم، مبدأ المحبة من أعظم المبادئ، إياك أن يضيع هذا المبدأ، أن تضيعه بشيء. هذا أصل المحبة بين أهل الإسلام، المودة أصل من أصول الشريعة، أصل من أصول الشريعة، التآلف والتآخي، والأدلة على هذا كثيرة سبق إن شاء الله شيء من هذا. فالإخلال بهذا الأصل لا يجوز، ولذا ربما اليوم بعض الناس يخل بهذا الأصل العظيم كما سبق التنبيه عليه وذكر الأذار فيه، لكن لأهميته وأنه أصل أصيل ينبغي عدم تضيع هذا الأصل بأمور يسيرة تنغمر مفسدتها في هذه المصلحة العظيمة، العداوات والتحزم والتباغض، سبب تعصب لفلان أو الشيخ الفلان، مع أنهم إخوة على طريقة واحدة بالكتاب، تمسك بالكتاب والسنة والمبدأ، لكن اختلاف في أمور يسيرة. يمكن أن يكون أخوك على خطأ ونعرف أنه على خطأ، لكن هو يرى أن هذا وصله أو ربما لم يتناسب، يعني هل تعادي؟ قد يكون أخطأ لكن ارفق به. ولهذا العاصي إذا لم يمكن إنكار عليه وترتب على هجره فساد نصاحبه، نرافقه، نتبسم في وجهه. قال أبو الدرداء: إنا لنبشر بوجوه قوم وقلوبنا تلعن. والنبي عليه الصلاة والسلام قبل ذلك مع المنافقين يعني كان يقابلهم وكان يجلسون معه وهم في الدرك الأسفل من النار تحت الكفار. إن المنافقين في الدرك الأسفل ولن تجد لهم نصيرا. كل هذا لأجل هذا الأصل العظيم الأصيل الذي تتجاوز فيه أمور كثيرة ومفاسد كثيرة. إذا عز أخوك فهد حتى يحصل التقاء وتوارث، فهذه كلها من الأمور التي ينبغي يعني العناية بها. وعودا على بدر في قوله: من بات فوق بيت ليس له إيجار فوقع فمات فقد برئت له ذمة. هذا في الحقيقة يبين أنه من الكبائر، يعني ظاهر الحديث أنه وعيد، وهذا هذا الوعيد عند بعض العلماء يكون على كبيرة من كبائر الذنوب، يكون على كبيرة من كبائر الذنوب، فإذا وجب الحذر وجب الحذر فجزم ابن العلم بتحريم ذلك، والحديث الظاهر ثبوته لشواهده المتقدمة. ومن ركب البحر عند ارتجاجه فمات برئت منه الذمة، وهذا واضح لا إشكال فيه، يعني قصد الجنة عدم الجواز، وفيه الوعيد في هذا الوعيد، لأن ركوبه عند ارتجاجه إلقاء بالنفس إلى التهلكة، ولا تلقوا بأيديكم الدم ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كريم رحيم. بل الشريعة رخصت في أمور يسيرة لأجل المشقة، والمشقة تجري في التيسير، وتركت أمور واجبة مراعاة لحال الإنسان في العبادات، وهذا ظاهر الصلاة والصيام والحج ولله الحمد. وبه شرع من المصنف رحمه الله إلى أنه إذا كان لا يستطيع ركوب البحر فالحج لا يجب عليه، لا يجب عليه. طيب هنا مسألة، إذا كان هو عنده مال يستطيع ركوب البحر، عنده مال يعني أجرة يعني يصل، أو لديه ما يوصله فيركب البحر، والطريق وهذا البحر يعني أو طريقه هذا فيه ضرر لأنه مغتلم ويرتج كثيرا، أو هو مثلا لو ركب البحر أصابه دوار ما يستطيع يمرض فمات، هل يجب الحج في تركته أو لا يجب؟ مقابل بماذا؟ واضح السؤال؟ هل نقول نعم إذا كان إنسان ما يستطيع ركوب البحر لارتجاجه، حاول ركوب البحر ما يستطيع ركوب البحر لارتجاجه فمات ولم يحج، هل يجب أن نخرج تركته أو لا يجب؟ يجب أن نخرج تركته حجة أو لا يجب؟ نعم
سقط عنه الحج، لأن الله تعالى قال وأنت
بعدين من
تبلغ بالحج سقط عنه،
هو
سقط عنه.
نعم
أما بالنسبة للتركة من بعد وصيته يوصى بها أو دين، هل هو أوصى أو هي من الدين؟ وهل هي تجزي أم بعد
كل يعني لا أوصى يعني قصدي لا أوصى. طيب يعني نعم هذا حسن. نعم يعني قصدك أنه لم يوجد طريق لا البحر ولا غيره فلا يعني ولا يجب إخراج شيء تركه. نعم هو يقول ما استطاع ركوب البحر ولم يجد طريق إلا البحر. طيب يعني مثل ما قال إخوان إذا صحيح، وتقدم تقرير هذه المسألة أيضا، وهذا هو الصحيح، لأن هذا أصله خلاف العلماء، هل السبيل شرط لزوم أو شرط وجوب؟ يعني ينبغي أن نعرف ما أخذ المسألة وما أخذ الخلاف، هل السبيل والطريق إلى الحج شرط لزوم أو شرط وجوب؟ واضح هذا؟ ها؟ شرط وجوب. إذا قلنا شرط وجوب فالحج ماذا؟ لا يجب عليه ولا نخرج تركه. قلنا شرط لزوم يخرج من تركته، يخرج من تركته. وسيأتينا أيضا في المرأة والمحرم، والصحيح أن الآية عامة لمن استطاع إليه، وهذا التفصيل ذكره قال أدل، يعني قولهم من كان قول بعضهم إنه شرط لزوم، ما الدليل عليه؟ الشارع يسقط الواجب، يعني صلي قائما وإن لم تصل قاعدة خلاص لا يجب عليه صلي قائما، ما يجب عليه إذا صلى قائما فهذا صحيح، مع أنه يمكن أن يتحمل الضرر صلي قائما، ومع ذلك نقول لا يجب عليك أن تصلي ماذا؟ قائما. إنسان مريض يمكن أن يتحامل ويحمل نفسه بمشقة شديدة ويصلي قائم، هل يجب أن يصلي قائم؟ صلي قائم. فإن لم تستطع هنا، إن لم تستطع يعني استطاعة الشرع المراد بها عدم المشقة، يراد بها عدم المشقة، ليس الاستطاعة التي هي قطع القدرة، عدم الاستطاعة التي هي انقطاع القدرة، لا، المراد بها المشقة. شفت الدليل عليه الحديث أنه عليه الصلاة والسلام صلى جالسا لما جحش شقه، جحش شقه عليه الصلاة والسلام فصلى جالسا، والذي يحصل له جرح يمكن أن يصلي قائم لكن مع المشقة، والنبي عليه الصلاة والسلام رضي بين له أنه لا يجب، فصلى بهم جالسا، صلوا خلفه قياما كما صحيح جابر، كما صحيح مسلم جابر صحيحين عن أنس، فأشار إليهم أن يجلسوا، ثم لما قال يوشك أن تفعلوا فعل فارس والروم يقومون على ملوكه، فأمرهم بالجلوس، يعني صلى جالس وأمرهم بالجلوس. لهذا نقول هنا المراد بها عدم المشقة، ولهذا الإنسان يقول يمكن يتحمل بضرر، يركب الطائرة ويتضرر، يركب البحر ويتضرر، نقول لا ضرر ولا ضرار، هذا دليل آخر، لا ضرر ولا ضرار. ولذا لو صام إنسان مع ضرر يلحقه لم يجلس، تسبب بضرر في بدنه، ولا تلقوا بيد الكلب ولا تقتلوا مسلم، شريعة الرحمة، وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين، وقال عليه الصلاة والسلام إنما أنا رحمة مهداة، فصلوات الله وسلامه عليه. نعم،
بعض الفقهاء ذكر نفق على العيال مثل الذي يذهب إلى الحج، نفق على عياله في غيبته، هل تتعارض مع الذنب والنفقة؟
لا، نقول من شرط الاستطاعة وجود النفقة لأولاد الإنسان، لو ذهب إلى الحج لم يستطع أن ينفق على أولاد، نقول لا يجب عليه الحج، كفى بالمرء إثما أن يضيع من يفوت، رواه داود، وعند مسلم كفى بالمرء إثما أن يحبس عمن يملك قوته، فقوت الأولاد والنفق عليهم هو الواجب، بل قال كفى إثما، والحديث هذا أيضا ورد، وقال قال النبي عليه الصلاة والسلام درهم أنفقته على دابة، ودرهم أو دينار أنفقته على دابة، ودينار أنفقته على أصحابه، ودينار أنفقته في سبيل الله، ودينار أنفقته على أهله، أفضلهما الدينار الذي أنفقته على أهله. قال ثوبان رضي الله عنه: وأي شيء أفضل من رجل له أولاد ينفق عليهم يغنيهم الله به ويكف أيديهم عن السؤال؟ لا شك أن هذا مصلحة عظيمة، ولهذا يعني يقول عليه الصلاة والسلام في الحديث الآخر: إنك أن تذر ورثة، حديث سعد صحيح، تذر ورثتك أغنياء خير من أن تذرهم عالة يتكففون الناس. ما معنى يتكففون؟ يمدون أكفهم، فهذا من أفضل النفقات، يعني النفقة المعتادة، فإن كان عنده شيء زائد عن النفقة المعتادة وجب عليه ذلك، وهي النفقة التي تكفيه في ذهابه وإيامه. قال رحمه الله تعالى: باب النهي عن سفر المرأة للحج. قدمه لأنه سفر طاعة، ولأن أسفار عليه الصلاة والسلام منحصرة في ثلاثة أسفار: سفر الحج والعمرة والغزو، والنساء في عهد عليه الصلاة والسلام لم يكن يسافرن إلا لهذه الأسفار، قال وغيره، غير سبب الحج، سواء سفر غزو وكذلك يعني العمرة وكذلك سائر الأسفار الأخرى من باب أولى. إذا نهي عن سفر المرأة بغير محرم للحج والعمرة فنهي عن السفر بغير محرم لغيره من الأسفار من باب أولى. قال إلا بمحرم. عن ابن عمر عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يخطب خطبة بالضم هي الكلام العام للناس، والخطبة بالكسر هي خطبة الله، ولا جنى عليكم فيما عرضتم به من خطبة النساء. فالخطب يخطب خطبة إذا خطب الناس، خطب يخطب خطبة إذا خطب المرأة، هما يتفقان في الماضي والمضارع يختلفان في المصدر. يقول النبي عليه الصلاة والسلام لا يخلون. الخلوة هو أن يكون الرجل مع المرأة وليس معهما ثالث تزول به الخلوة، وهذا الذي تزول به الخلوة إن كان في الحضر فلا بد أن يكون مدرك مميز، وإن كان في السفر فلا بد أن يكون قيما، يكون صائنا لها، يعتمد عليه هذا المحرم، وهو من يحرم عليه نكاحها تحريما مؤبدا بنسب أو سبب مباح، وقيل بسبب غير محرم على اختيار تقي الدين رحمه الله. والمحرم هل يشترط فيه البلوغ أو لا يشترط فيه البلوغ؟ مذهب أحمد يشترط فيه البلوغ، وقال مالك لا يشترط فيه البلوغ إذا كان مميزا يعتمد عليه ويمكن أن يدفع عنها ويمكن أيضا أن يحصل به المقصود كفى. وذهب أبو حنيفة والشافعي إلى أنه يجزئ أو يحصل المحرم بالمراهق الذي راهق قارب الاحتلام وإن لم يكن قد بلغ. فالجمهور على عدم شرطية البلوغ، لكن أبو حنيفة والشافعي يقول لا بد أن يكون مقاربا للبلوغ، وإن كان الأولى عنده يكون بالغا خلافا لمالك. والقول الوسط يضع أنه لا يكفي مجرد التمييز الذي لا يحصل في الكبار، في الغالب أن المميز الصغير الذي دون العشر دون السن لا يحصل في المميز، لكن إن كان مراهقا راهق وقارب الاحتلام فالأظهر أنه يحصل به المقصود ولا يشترط البلوغ، لا يشترط البلوغ إذا كان يحصل به الكفاية. ولهذا لا بد أيضا أن يكون يعني لا يحصل مقصود المحرمية به، فلو كان مثلا بالغ لكنه لا غيرة له مثلا أو لا يصونها لا يحفظها، هذا لا تبلغ نفسها معه ولا تخرج معه، عليها أن تنتبه نفسها يكون محرمها يعني يعينها على مثل هذا، وهذا هو المقصود منه. والشارع من رحمته وحكمته أنه سد الأبواب المفضية إلى الأمور المحرمة، ومن أعظم أصول الشرع هو حفظ الأعراض والأنساب، حفظها، فكل سبيل يخرقها أو يهدد هذا الشيء إن الشارع يجب، كما تقدم في بعض الأمور المحرمة التي سد الشارع بابها مثل الخمر والربا وسائر المحرمات سدها الشارع. قال لا يخلون رجل امرأته إلا ومعها المحرم، وهذا هو ظاهر الخبر. ذهب بعض العلماء إلى أنه يجوز للمرأة أن تسافر مع نسوة ثقات في الحج، في فرض الحج تسافر مع نسوة ثقات، وهذا قول لبعض أهل العلم، شافعي وجماعة من أهل العلم، المأمونات، وأن يكون المركب مأمونا، وما لا إليه تقي الدين في الإسلام رحمه الله، وعللوا بتعاليم. والأظهر والله أعلم هو مذهب أحمد رحمه الله، وأنه لا بد من المحرم لظاهر الخبر، ولأن هذا أمر لا ينضبط، ثم الشارع علقه بالمحرم، والقاعدة الشرعية أن الشيء الذي لا ينضبط يعلقه بأمر ينضبط، وإن كان ربما يحصل هذا المعنى في بعض الصور، لكن جعله صورة مضطردة في جميع الصور هذا موضع نظر، لأن الأمور المضطربة والمضطردة في الغالب أنها طيب لا يعلق الشيء حكم بها، وإن كانت تضطرد أحيانا. وسبق ذكر مسألة قصر الصلاة وأنها تقصر بالسفر مطلقا ولو لم يتشقى، وأنه علق بالسفر، وأنه أمر مضمون. أما مسألة السفر المرأة قد تسافر مثلا مع أناس نسوة ثقات، فقد تحتاج أحيانا إلى من يعضدها، إلى من يسندها، أو ما أشبه ذلك في النزول في الركوب، وقد لا تجد إلا رجلا ويكون حال ضرورة في هذه الحال، تريد أن تنزل واضطرت الآن إذا مات، تضطر إلى أن يمسك على الرجل ويحملها وينزلها، ما ليس موجودا للرجال، تنزل في هذا المركب من طائرة باخرة أو عرض لها أمر، يعني العوارض كثيرة كثيرة. وما يذكر بهذا أن أحد علماء الشام أظن توفي رحمه الله، يعني سمعته ويرى رحمه الله أن المرأة لا يجوز أن تسافر إلا بمحرم، وكانت زوجته امرأة من أهل العلم أيضا من أهل العلم والفضل، وكانت تخالفه وترى أنه يجوز للمرأة أن تسافر بغير محرم مع نسوة ثقات على القول الثاني، وكان لا يجادل، يعني ترى هذا الرأي ولها اجتهادها ونظرها لأنها من أهل العلم، فسافر هو إياها في سفر في الطائرة، كانت يعني رجل كبير وهي امرأة كبيرة، فلما أرادوا النزول من الطائرة في مع الدراجة ونحو ذلك وصول، فلم تستطع، شق عليها أن تنزل، فقالت امسك، قال لا أنت وحدة تنزل، أنت وحدة تنزل، لا، قالت عني علي يجوز مرة تسافر غير محرم، قالت لا 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 يجوز، بل لا بد من المحرم، لا بد من المحرم، وقد تراجعت عن قوله، لأنها ما استطاعت، يقول يعني إن لم يمسك احتاجت أن تستعين برجل، اضطرت الآن أمسك، قال لا أنت، كان يقول افرضي أنك وحدك وأن الناس موجود معك قالت تراجعت عن قولي، فلا يجوز أن تسافر إلا بمحرم، وصلى الله على محمد عليه الصلاة والسلام، حيث نبه إلى الأمر، فقد تعرض أمور أحيانا، قد تعرض أمور للمرأة في النزول والركوب أو شيء من ذلك، أو ما معها من المتاع إلى غير ذلك، كل باب الصيانة لأمور المحارم أمور. والقول الثاني تقدم الإشارة إليه، وهذا في سفر الحج والعمرة ينبغي أن يعلم، يعني بعض الناس ربما يعني عندنا مسألة، عندنا صورتان، صورة السفر الواجب وصورة السفر غير الواجب، صورة السفر هو اللي وقع فيه الخلاف في جواز سفر المرأة بغير محرم مع النسوة الثقات، ومستدلوا بأدلة معروفة، منها ما رواه البخاري في قوله وقال لي أحمد بن محمد أبو هو وليد بن الزرقي رواه معلقا بهذه الصيغة أن أزواج النبي صلى الله عليه وسلم في آخر حجة حجها عمر أذن لهن عمر رضي الله عنه أن يحججن وبعد معهن عثمان وعبد الرحمن عوف خرجنا رضي الله عنهن مع عبد الرحمن عوف وعثمان وعبد الرحمن فهذا منهم الذين استدلوا بها لكن هذه الواقعة ذكر علماء يعني بعض الاعتذار عن هذا القصة ونخاصلهن أو نحو ذلك مع أن اجتهدنا في أصل الخروج رضي الله عنه والمسألة فيها بحث لكن الشأن يتعلق بهذا الحديث وهو أنه عليه الصلاة والسلام لم يأذن إلا بمحرم وأن هذا الأمر لأجل الصيانة والحماية للمرأة ولأجل ما يعرض من العورة ولهذا قال ولا تسأل المرأة إلا مع ذي محرم هنا الحديث طبعا اللفظ الأول طبعا لا يخلون رجل بمرأة إلا مع ذي محرم ولا تسأل المرأة إلا مع ذي محرم الكلام الذي سبق متعلق بالسفر ولا تسأل المرأة إلا مع ذي محرم أما الصورة الأولى فهو الخلوة تقدم الخلوة تزول بالمجلس لكن هل يشترط في الخلوة المحرم الجمهور يقول لا يشترط إنما اشترط المحرم بالسفر أما الخلوة فليست بشرط فيجوز مثلا للرجل أن يدخل مكان فيه نسوة ويجوز للنسوة يعني تدخل المكان الذي فيه رجال ما دام هناك خلوة كل ذلك مع الحشمة والسلامة مثل يعني يكون مثلا يعني بيت وناس قرابات يدخل هذا البيت وفيه نسوة فلا يشترط مثلا يعني ويكون أجنبيا أشترط أن يكون معهن محرم وهذا هو المعتاد والمرغوب أن المنهي عنه والمحذور هو خلوته بها أما إذا كان معها غيرها فالمحذور هو الاختلاط بها اختلاط بالمرأة تكشف المرأة عدم تحشم المرأة فإذا كان مع الحشمة وعدم تطيبها للأجانب وعدم الاختلاط هذا لا بأس وهذا دليل ظاهر لهذا في حديث عبد الله بن عمرو مسلم أنه عليه الصلاة والسلام قال لا يخلون رجل بعد يومي هذا مع امرأة إلا ومعه رجل أو رجلان قالوا إن هذا يبين هذا الحديث على الأولى والأكمل وبعض العلماء قال لا بد من المحرم وظاهر السنة دلت على أنه إذا كان مع الحشمة وأمر الاختلاط فلا بأس من ذلك وفي قصة أبي الهيثم التيان حينما جار النبي عليه الصلاة والسلام وفتحت المرأة البيت وكان معه بكر وكان بكر النبي عليه الصلاة والسلام وبكر وعمر وزوجها كان في البستان ذهب يعني قال يجلب لنا الماء ثم جاء الرجل والأكمل وجود المحرم لكن ليس بشرط وإن اختار بعض العلماء ولا تسأل المرأة إلا مع ذي محرم لا تسافر إن كان غير سفر حج فحكى بعضهم إجماع على ذلك وهذا الذي يجب أن أنه إذا كان السفر غير سفر الحج فهذا لا يجوز عند عامة العلماء وبعضهم ربما يعني جعل الأسفار كلها واحد وأن المرأة يجوز لها أن تسافر مع نسوة ولو كان السفر ليس حج الذين جوزوا سفر المرأة بغير محرم مع نسوة ثقات لم يجوزوا خروج المرأة في غير سفر الحج هذا إن لم يكن إجماع فهو قول جماهير العلماء مع أن البغوي رحمه الله حكى إجماع في خلاف في عند الشافعية موجود لكن هو قول جماهير العلماء فرق بين سفر الحج الواجب وبين غيره من الأسفار فالأسفار الأخرى غير سفر الحج لا يجوز غيرها. وسفر الحج كذلك، ولأنه قال: فقام رجل فقال: يا رسول الله، إن امرأتي خرجت حاجة، وإني اكتتبت في غزوة كذا وكذا، اكتتب، كتب اسمه وتعين عليه، ومع ذلك قال: فانطلق وحج مع امرأتي. أنكر النبي عليه ذلك، وأنه واجب أن تخرج محرم، والواجب عليك أن تخرج معه ولو كنت اكتتبت في الغزوة وتعين عليك الجهاد، فعليك أن تخرج مع امرأتك. فإذا كان ليس ملتزما بأمر واجب يمنعه أو ارتبط بأمر آخر، من باب أولى أنه لا يجوز أنه إما أن يخرج معها ولو ترك هذا الأمر أو لا تخرج. هو لا يجوز أن يمنعها من حج الواجب، لكن لا تحج إلا مع محرم. إن حج معه وأكمل زوجها وإن تيسر لها محرم فإنه لا يمنعها. وإذا منع سفر المرأة سفر الحج غير محرم فغيرها من الأسفار من باب أولى، لا يجوز لها تسافر غير محرم. أما إذا كان مع التكشف ويبدأ الفتنة كما يقع لكثير من الناس، هذا حرام بالإجماع، لا أحد ينازع فيه. يعني تركب الطائرة متطيبة أو متكشفة متزينة تبدي زينتها أمام الرجال وفتنتها، يعني الفتنة الزائدة بما تجمل به نفسها أو يظهر من الطين، هذا لا شك في تحريمه. قال: فانطلق فحج مع امرأتك. وأن هذا، وقال بعض العلماء إنه يلزم، لكن هذا لما سأل النبي عن ذلك أمره بذلك، وإلا فلا يجب عليه، وهو من حسن العشرة ومن حسن التعامل معه إذا كان لا يشق عليه ذلك أن يخرج معها. نعم.
قال رحمه الله تعالى: وعن ابي عمر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تستاذوا المراه ثلاثه الا ومعها ذو غفر متفق عليهما.
نعم. عن ابي سعيد
قال: ابي سعيد رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن استاذوا المراه كثيره يومين او ليله ليله وليله الا ومعها زوجها او ذو غفر متفق عليه.
نعم. وعن أبي هريرة
رضي الله عنه
قال رحمه الله عن ابن عمر وعبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تسامر ثلاثة، يعني ثلاثة أيام، إلا ومعها ذو غفر متفق عليه. من حديث عن باجي عمر. الأحاديث في هذا الباب جاءت بألفاظ، حديث ابن عباس: لا تسامر إلا مع غفر، أطلق السفر ولم يقيده، لا سفر طويل ولا قصير ولا بيوم ولا ليلة ولا يومين ولا ليلتين ولا ثلاثة أيام ولا ثلاثة ليالي ولا في أطلق. أخذ العلماء رحمة الله عليهم بهذا الإطلاق، وقالوا: لا يجوز للمرأة أن تسافر أي سفر إلا ومعها زوجها أو محرم، وبعض من عن الزوج محرم أيضا، لإطلاق خبر ابن عباس. وقالوا: لا نقيد خبر ابن عباس بأي قيد من التقييدات التي وردت. لماذا؟ ولعلنا ذكرنا هذه المسألة لماذا لا نقيد القاعدة الشرعية الأصولية أن المطلق إذا كان مقيد فإنه يرد إلى القيد، لأنه مطلق يرد إلى القيد، وهنا قلنا إنه لا يرد إلى القيد، لا نقيده بأي مسافة أو أي زمن، بل نرجع إلى أصل الإطلاق فلا تسمى مسيرة أي مسيرة. من يستحضر ما سبق معنا من البحث؟ نعم، ورد التقييدات. نعم نعم، فنرجع إلى أصل الإطلاق. نعم واضح. نعم، علم أن المقصود أن التقييد مجرد مثال، تقييد لأنه جاء يوم وجاء ليلة ويومان وليلتين ثلاثة أيام، وجاء بريد وثلاثة أميال، فعلم أن التمثيل أن التقييد مجرد تمثيل، وهذا وقع في أخبار أخرى أيضا أنه عليه الصلاة والسلام يذكر مسافات يقصد منها يعني بيان كبر الشيء وعظم الشيء، ومثل هذه المسألة. ولأننا لو أخذنا مثلا بثلاثة أيام عندنا يومان، لو أخذنا بيومين عندنا يوم عندنا ليلة، فمن أجل هذا رجعنا إلى أصل الإطلاق. والأخبار في حديث ابن عمر مسيرة ثلاثة أيام، مسيرة ثلاثة يعني ثلاثة أيام، هذا حديث ابن عمر صحيح. حديث أبي سعيد صحيح، وكذلك في رواية أبي سعيد الخدري صحيح مسلم مسيرة ثلاثة أيام، ورواية أبي هريرة صحيح مسلم مسيرة ثلاثة أيام ثلاثة. إذا وردت الثلاث في حديث ابن عمر صحيح، حديث أبي سعيد صحيح مسلم، حديث أبي هريرة في صحيح مسلم، ومسيرة يومين وردت في الصحيحين من حديث أبي سعيد الخدري، صحيح حديث أبي سعيد الخدري، ومسيرة يوم وليلة الصحيحين من حديث من؟ أبي هريرة. وجاء في صحيح مسلم مسيرة يوم ومسيرة ليلة من حديث أبي هريرة، مسيرة حديث أبي هريرة. فهذه التقييدات مجرد مثال، مجرد مثال، ولا يقصد بها التقييد، لأنه يتنافى ولهذا نرجع إلى أصل الإطلاق، نرجع إلى أصل الإطلاق فلا نقيده. كذلك أيضا من المسائل التي يذكرها الأصوليون أن القيد لا يعمل به إذا استلزم تأخير البيان عن وقت الحاجة، إذا استلزم الأخذ بالقيد تأخير البيان عن وقت الحاجة فإن المطلق على إطلاقه ولا يرد إلى القيد. ما مثاله؟ مثاله حديث نعم حديث نعم الرسول حديث ابن عباس في نعم من لم يجد نعلين فليلبس الخفين، حديث ابن عمر قال فليقطعهما حتى يكون أسفل من الكعبين. طيب عندنا حسن، عندنا حديثان ذكرهما النبي عليه الصلاة والسلام، أحدهما ذكره بالمدينة والآخر ذكره بعربة، وفي يوم جمعة كما في رواية لعلها عند أحمد أنه خطب، لأن النبي عليه الصلاة والسلام خطب الناس يوم الجمعة في آخر ذي القعدة، ثم يوم السبت بعد صلاة الظهر توجه إلى ذي الحليفة عليه الصلاة والسلام فبات بها يوم الأحد ليلة الأحد، ثم أحرم بعد الصلاة بعدما صلى الظهر يوم الأحد عليه الصلاة والسلام، وكان قد خطب يوم الجمعة وبين لهم بعض أحكام الحج، وقال لهم في خطبته من لم يجد خفين من لم يجد نعلين فليلبس الخفين وليقطعهما حتى يكون أسفل من الكعبين. كان في الأول يجب قطع الخفين، يعني إذا لبست الخفين وأنت محرم الخفان يغطيان الكعبين، فلا يجوز لك أن تلبس الخفين والجوارب لتغطي الكعبين. قال فليقطعهما حتى يكون أسفل من الكعبين. ثم بعد ذلك في عرفة خطب الناس عليهما وذكرهم، ثم قال من لم يزر فليلبس السراويل، ومن لم يجد خفين فليلبس، من لم يجد عليه فليلبس الخفين، ولم يقل يقطعهما. طيب هل نأخذ بالحديث ابن عمر ونقول من لم يكن عنده نعلان نسي النعلين، أو كان في الطائرة مثلا، هو في الطائرة ونسي حذاءه الذي الحرام مثلا في يعني شحنه وكان لابس كنادر كالخفاف مغطية وأراد أن يحرم في الطائرة، قد يحرم في الطائرة ونسي عليه نحو ذلك، فلبس جار رداء وليس معه إلا هذا النعلان وإلا يعني خفافه، ويشق عليه مدى خاصة في نزوله، يعني يمكن يتركهما حتى يحتاجه للمسلم لشدة حرارة الشمس نحو ذلك أو فقدهما نحو ذلك. هل نقول يقطع هذه الخفاف هذه الكنادر حتى يبرز الكعبان أو لا يلزم؟ نعم. طيب حديث ابن عمر قال يقطعهما، لماذا نحمل لا نحمل حديث ابن عباس حديث ابن عمر على قال حمل مقيد واحد بس، ما عندنا إلا قيد واحد حديث واحد، ما في مقيدات ما في معارضة. نعم حسن. إذن مع ذلك لأجل أن النبي يعني خطب أناس في عرفة، ومعلوم أنه عليه الصلاة والسلام حينما سار من المدينة الناس كانوا يلتقون به في الطريق، واجتمع جمع عظيم، منهم من جاءه في الميقات، ومنهم من التقى به في الطريق، ومنهم من التقى به في مكة، ومنهم من جاءه في عرفة. حديث عروة المطلس بن لام الطالب قال جئتك من جبل طيب، ما من جبل أطال حبي إلا وقد وقفت عليه الحديث، وحضر خطبته أناس في عرفة لم يحضروا خطبته ماذا في منى. هل يقال لمن سمع خطبته في عرفة وقوله عليه الصلاة والسلام فليقطع حتى يكون أسفل الكعبين أنك عليك أن تقطع الخفين يا من سمعت خطبته في عرفة؟ يقول شد عليه، نقول لأن النبي خطب الناس في المدينة فقال فاقطعوهما حتى تصلوا، هذا لا يقبل لا يقبل. تأخير البيان عن وقت الحاجة، إذ لو كان واجبا قطعهما لم يسكت النبي عليه، وهو أنصح الناس عليه الصلاة والسلام وأبلغ الناس وأفصحهم، فسكوت يدل على أنه نسخ. ولهذا يمثل شيخ الإسلام رحمه الله يعني يقول هذا من يدعي بوجوب تقييد هذا بهذا رد على من قال كالخطاب وذاله من قال يقطعهم، ويقول كيف يقول من أحد هذا وهو قل سنة بلغته إلا عمل بها، فيقول ما معناه يعني هذا مثل إنسان أراد أن يخيط ثوبين عند خياطين فقال للخياط الأول اعمل كذا واصنع كذا لهذا وضع كذا واصنع، ذكر هذه الخياطة ثم ذهب إلى خياط آخر مكان آخر فقال له خط الثوب ولم يذكر له أي زيادة ولا مواصفات خياطة عادية، فلما ذهب إلى الخياط الذي لم يذكر له مواصفات وأعطاه الثوب بدون أي مواصفات قال لماذا لم تصنع كذا وتصنع كذا، قال لم تقل لي شيء، قال أنا قلت الخياط الثاني يصنع الأشياء، قال لا علم لي لو كنت في أخبرني لا يلزمني. يعني يقول من قال إنه يحمل هذا على هذا كمن يطالب هذا الخيار بمواصفات قالها لجارة، وهذا لا شك لو كنت تريدها لذكرتها لي، فلا يلزمه ويغرم الثمن أجرة الخياطة ولا يعتبر يعني مفرطا. نعم هذه فيها خلاف، هذه فيها خلاف، هل الخفان المقطوعان كالنعلين؟ كثير من العلم يقول لا تلبس، وهو الجمهور، وذهب الأحناف اختار شيخ الإسلام إلى جواز ذلك، وقال إن حكم النعل حكم الخف المقطوع حكم النعل، الخف المقطوع حكم حكم النعل. والجمهور يقولون لا، هي في الحقيقة رخصة، هي رخصة، لكن ظاهر الحديث في الحقيقة يؤيد هذا القول، قال فليقطعهما حتى يكون كالنعل، ومن لم يجد الخفين فليقطع الخفين حتى يكون كالنعل، فهما كالنعلان، ولأن الخف حينما يقطع في الحقيقة يفسد، والله لا يحب الفساد. ثم أيضا في الحقيقة يعني مثل السراويل، على المسألة الأولى الإنسان ما وجد السراويل، ما وجد الإزار، وجد سراويل يلبس السراويل، الجمهور يقولون لا السراويل لا يفتق، وقالوا في النعل في الخف يقطع، فكما أنكم تقولون السراويل لا يفتق والحكم واحد، الحكم واحد. أما هذه المسألة فكما تقدم في الأحوط للإنسان أنه لا يلبس، والأحوط نقول أحوط للإنسان، لكن إن لم يجد ثمنها أو كانت يعني يشق عليه ذلك أو يخشى أن تتقطع نعله فلا بأس من لبسهما على هذا القول، لقوله عليه الصلاة والسلام ذلك أنه أمر بقطعهما، وأن قطعهما في هذه الحالة يجعلهما على صورة لا تكون كالخف. ثم أيضا عند جمهور العلماء أيضا لا يجوز المسح عليهما، لا يجوز المسح عليهما خلافا لبعضهم، أن يدل على أن كالنعل أن الإنسان ما يمسح عليه، ومن أهل العلم جوز هذا، لكن هذا هو قول الجمهور، فدل على أنها أخذت شبها من النعل. قال وحديث فلا حديث في هذا الباب كما تقدم، ودلالتها واحدة في عدم جواز سفر المرأة، والروايات كلها يعني في الصحيح وحديهما، رواية مسيرة يوم في مسلم، مسيرة ليلة في مسلم كما نبه المصنف رحمه الله، وفي رواية أبي داود بريد، هذه البريد عند أبي داود من حديث أبي هريرة، حديث أبي هريرة، والبريد أربعة فراسخ والفرسخ ثلاثة أميان، البريد أربعة فراسخ والفرسخ ثلاثة أميان، فيكون البريد 12 ميلا، واثنى عشر ميل يعني ربما تقارب 20 كيلو أو تقل أقل، وهذا فيه دلالة على أن المرأة لا تخرج لأي سفر، وأن ليس معلم بالسفر الذي يعني تقصر السفر، أي خروج تكون خارج البلد إلا ما كان من مصالح البلد أو قريب من البلد لا تعتبر يعني خارجة، ولهذا سماه مسيرة، مسيرة نسميه سفرا، قال مسيرة بريد، مسيرة بريد. أما الخروج القريب مثل ما كانت تخرج أسماء بنت أبي بكر وهي تقول خارج المدينة إلى غابة للزبير وتقول هي مني على ثلثي فرسخ وتخرج وحدها رضي الله عنها، دل على جواز مثل هذا، والله أعلم. نقف على حديث عن الحج عن غيره.